فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي فاعلموا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر.
نعم. وكرها الحديث حديث واحد كره في مواضع لأجل الآيات. يقول فأذنوا بحرب أي فاعلموا فأذنوا أي فاعلموا أو أيقنوا. وفي قراءة فآذنوا بحرب. نعم بالمد والكسر أي آذنوا غيركم وأعلموهم. قراءة ائذنوا أي اعلموا. وقراءة آذنوا أي آذنوا غيركم وأعلموهم. نعم لا شك أن الوعيد ما ورد في غير من المعاصي فأذنوا بحرب من الله ورسوله, ولكن لا يمنع من هذا أن يكون فساد العقول أشد. فساد العقول هذا ما ينتفع الإنسان, إذا فسد عقله ما ينتفع, يصير وقت ضائع والعياذ بالله ما يستفيد. أما صاحب الأموال وإن كان وقع في كبيرة عظيمة إلا أنه قد ينتفع وفعل هذه الكبيرة لكن ينتفع في بقية وقته. نعم.
صلى الله عليه. باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
نعم هذا موضوع رابع أيضا ساق المؤلف الحديث نفس الحديث باب على الآية. باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني المدين إن كان معسرا فيجب إنظاره إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله تعالى أمر صاحب الدين الدائن أن ينظر المعسر إذا كان فقير ما في حيلة كيف لا تؤذيه ولا تطالبه لكن مكنه من العمل. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة خبر بمعنى الأمر والمعنى أنظروه إلى وقت اليسار إلى وقت الاستطاعة هذا فرض واجب. وأن تصدقوا إذا بإسقاط بعض الدين هذا أفضل أو إسقاط الدين فهو خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا فيه دليل على أن النافلة قد تكون أفضل من الفريضة. إنظاره فريضة واجب والتصدق عليه نافلة والنافلة أفضل من الفريضة. هنا القاعدة أن الفريضة أفضل من النافلة في هذا الموضع. الفريضة النافلة أفضل. إنظار المعسر هذا واجب فرض لا يجوز حبسه ولا إيذاؤه ما عنده شيء مش يعمل تحبسه ماذا يعمل أعطني ذلك ما عندي شيء بحثت ما عنده شيء لا عنده شيء ولا عنده مولي تسجنه تضربه ماذا تعمل فيه وش ينفع ما ينفع مكنه من العمل. هذا يجب انظاره. وأن تصدقوا خير لكم إذا أسقط بعض الدين أو أسقط الدين فهذا أفضل. وأن تصدقوا خير لكم ذكر الحديث هذا أن النبي حرم الربا وذلك لأن أهل الجاهلية إذا حل الدين وليس عنده شيء قال أعطني قال ما عندي شيء قال أزيدك في الدين وأزيدك في الأجل وتزيدني في الدين بدل ما يكون الدين ألف ألف ومئتين ألف وخمس أصبر عليك سنة. فإذا جاءت السنة الثانية قال أعطي قال ما عندي شيء قال أزيدك أجعله ألفين وأعطيك سنة ثانية وهكذا. وكل ما حل الدين زاد هذا في الأجل وزاده حتى يكون الربا ضعف مضاعفة. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. ولهذا ذكر هذا الحديث أنه يجب إنظاره ولا يجوز الربا وأن الربا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الخمر. نعم خلينا نكمل الآية عشان الموقف. نعم صار نعم.
باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية الربا.
نعم هذا قول ابن عباس. وقيل آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وقيل غيرها. اقرأ كلام الشارح قوله آخر آية نزلت قوله بعد 3-4 قوله آخر آية نزلت
قوله آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا كذا ترجم المصنف بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ. ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس، فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه، وجاء عنه من وجه آخر آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أخرجه الطبري من طرق عنه، وكذا أخرجه من طرق عن جماعة من التابعين، وزاد عن ابن جريج قال يقولون إنه مكث بعدها 9 ليال ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، وروي عن غيره أقل من ذلك وأكثر، فقيل 21 وقيل 7. وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن.
نعم، يعني هي آخر ما نزل في الربا، وهذا فيه نظر الجزم بأنها آخر آية، لأنه ورد من آخر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إذ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بعدها إلا 80 يوما، فنزلت في يوم عرفة. والعجب من الشارح أنه لم يذكرها. على كل حال جزم بأن هذه آخر آية نزلت فيه، لكن هذا على حسب ما علم ابن عباس أنها آخر آية نزلت. نعم.
وأما ما سيأتي
سيكفي.
باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو
تحمل على أنها آخر آية نزلت فيما يتعلق بالربا. نعم، نتابع الإمام.
عفى الله عنك. باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن عمر رضي الله عنهما أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية.
نعم، يعني نسخت بالآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اقرأ بعدها الحديث بعدها تبين. نعم.
باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وقال ابن عباس إصرى عهدا، ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحسبه ابن عمر رضي الله عنهما إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها.
نعم، هذا هو الحديث السابق. هذا الحديث دل على أن الآية الأولى منسوخة، ويقول تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حسبكم به الله. يعني معنى الآية أن الإنسان يحاسب بما في نفسه سواء أبداه وأخفاه، وهذا في مشقة عظيمة. من يستطيع أن يزيل الوساوس؟ إن الله يحاسب بالوساوس اللي في النفس. ولهذا لما نزل شق ذلك على الصحابة وجاءوا إلى النبي وجثوا على الركب كما في صحيح مسلم. صحيح مسلم أنه لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة نطيقها، ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، ما نطيق أن ننزل الوساوس التي في أنفسنا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقال النبي أتقولون كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما ذلت بها ألسنتهم نسخها الله وأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنزل قبلها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها أنفسهم أنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذه الآية نسخت أن الوساوس التي تكون في النفوس لا يحاسب الله بها, لأن الإنسان لا يستطيع, والنفس لا تكلف إلا وسعها, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت, فسر المؤلف قال إصر الإصر العهد, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, وفسر قول غفرانك مغفرتك يعني فاغفر لنا, غفرانك يعني فاغفر لنا, ربنا ولا تحمل ربنا لا ولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت عليها ما اكتسبت, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا, قال الله قد فعلت, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, قال الله قد فعلت, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, قال الله قد فعلت, رواه مسلم في صحيحه. فإذا هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخة للآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه, وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. شوف كلام الشارح على قوله نسخت الآية التي بعدها, الكلام في نسخ الأخبار آخر الحديث الأخير قوله نسخت الآية التي بعدها قبل الآخر بستة أسطر وسبعة أسطر قبل آخر الشرح, قوله نسخت الآية التي بعدها الحديث الأخير آخر حديث قرأت قبل النهاية بستة أسطر وسبعة أسطر قبل الشرح,
قوله عفى الله عنك نسختها الآية التي بعدها قد عرف بيانه من حديثي ابن عباس وابي هريرة, والمراد بقوله نسختها أي أزالت ما تضمنته من الشدة, وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة به لا لكنها لا تقع المؤاخذة به, أشار إلى ذلك الطبري فرارا من إثبات دخول النسخ في الأخبار, وأجيب بأنه وإن كان خبرا لكنه يتضمن حكما, ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام, وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكما كالأخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك, ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص, فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرا, والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان مما يصمم عليه ويشر
ما يصمم عليه
والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه,
والله أعلم.
والله أعلم.
نعم, هذا الأخبار المعروف عند العلماء أن الأخبار لا تنسخ, الخبر لا ينسخ, فكيف هذا خبر؟ أجيب بأن خبر تضمن حكما, الخبر الذي ينسخ الخبر المحض الصرف, مثل الأخبار عن الأمم السابقة, الأخبار عن نوح وما فعل مع قومه هذا ما ينسخ, الأخبار عن قوم هذا قوم صالح, لكن الخبر يتضمن حكم يدخل نسخ, وعلى ذلك يزول الإشكال, وفق الله جميع طاعته وثبت توجيه الهدى وصلى الله على محمد وآله وسلم. الخبر إذا كان محض صرف, إذا كان محض لا ينسخ, أما إذا كان يتضمن حكم مثل هذا تضمن حكم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: سورة آل عمران تقاة وتقية واحد صر برد شفا حفرة مثل شفا الركية وهو حرفها تبوئ تتخذ معسكرا المسوم الذي له سيماء بعلامة أو بصوفة أو بما كان ربيون الجميع والواحد ربي تحسونهم تستأصلونهم قتلا غزا واحدها غاز سنكتب ما قالوا سنحفظ نزلا ثوابا ويجوز ومنزل من عيد الله كقولك أنزلته. وقال مجاهد: والخيل المسومة المطهمة الحسان. وقال ابن جبير: وحصورا لا يأتي النساء وقال أكرمة: من فورهم من غضبهم يوم بدر. وقال مجاهد: يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس أراه إلى أن تغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مؤلف رحمه الله بعد أن البخاري بعد أن انتهى من تفسير سورة البقرة انتقل إلى تفسير سورة آل عمران، وهو رحمه الله حريص على إفادة طالب العلم، فهو يفسر الكلمات التي تحتاج إلى تفسير وينقلها عن أهل اللغة كما عمر بن المثنى وغيره، ويذكر من الأحاديث ما كان على شرطه على الآيات، وما لم يكن على شرطه ينتقل إلى الآية الأخرى، إذا لم يجد حديثا على شرطه ينتقل إلى الآية الأخرى، وهكذا ينتقل من سورة إلى سورة. هنا في سورة آل عمران فسر الكلمات التي تحتاج إلى بيان المعنى، قال: تقاه وتقيه واحد، يعني في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه، قال: تقاه وتقيه المعنى واحد، إلا أن تتقوا منه تقاه، يعني. وهذه الآية في شأن اليهود، وأنه لا يجوز الكفار لا يجوز إنسان موالاتهم إلا أن يتقي منه تقاه، من باب التقية، إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه، ما لكم من ولاتهم شيئا. في سورة آل عمران: إلا تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويقول: إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. أول آية: لا يتخذ المؤمنون والكافرين أولياء من دون، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه. الآية فيها التحذير من اتخاذ الكفار أولياء إلا التقية، التقيه يخاف شره. فالمؤلف فسر كلمة تقاه، الإمام: تقاه وتقية بمعنى واحد، سر برد، يا صحيح أصابت حرف قوم مثل في المثل الذي ضربه الله في ذهاب أعمال الكفار وضياعها، كمثل ريح فيها صر، قال صر برد، الريح إذا كان فيها صر برد، ريح وبرد تهلك الحظ. شفى على شفا جره، شفى حفرة مثل شفا الركية هو حرفها، تبوء المؤمنين مقاعد القتال، تتخذ معسكرا، مسومة الذي له سيمة بعلامة، مسوم من الملائكة مسومين، المسوم الذي له سيمة بعلامة أو بصفة أو بمكان، ربيون، وكأي من نبيين قاتل معه ربيون كثير، ربيون الجميع، والواحد ربي، هم العلماء، جمع ربي الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، تحسونهم تستأصلون قتلا في غزوة أحد، تحسونهم ولقد صدقتم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تستأصلونهم قتلا، وهذا في أول المعركة، في أول معركة كان المؤمنين، ثم بعد ذلك حصل ما حصل لما أخلى الرماة بالموقف، دخل عليهم الكفار فحصلت النكسة، غزا واحدها غازي، لو كانوا غزا لو كانوا لنا، الغزا جمع غازي، سنكتب ما قالوا سنحفظ، نزلا ثوابا ويجوز ومنزل من عند الله كقولك أنزلت. وقال مجاهد: الخيل المسومة المطحمة الحسان. وقال مجاهد: وحصورا في قصة يحيى نبيا وحصورا من الصالحين لا يأتي النساء، هذا أحد الأقوال. وقال عكرمة: من فورهم، ويأتوكم من فورهم هذا من غضبهم يوم بدر، الفور الغضب، ومنه فارة القدر. قال مجاهد: يخرج الحي من الميت، الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي. سبح بالعشي والإبكار، الإبكار أول الفجر، والعشي ميل الشمس إلى الغروب، وراه إلى أن تغرب. نعم.
باب منه آيات محكمات. قال مجاهد: الحلال والحرام، وأخر متشابهات يصدق بعضها بعضا، كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زيغ شك ابتغاء الفتنة المشتبهات، والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إلى قوله أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون
فإذا رأيت مكسورة لا خطأ رأي ها تكلم عليها رواية ولا قراءة على قراءة ها الحديث إذا رأيت تكون خطاب لعائشة إذا تكون وجه حد الوجه رأيتي يا عائشة أو فإذا رأيت أيها الخاطب
بسم الله عليك. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
نعم هذا الباب على قول تعالى منه آيات محكمات، هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فسر المؤلف نقل عن جابر قل مجاهد الحلال والحرام، المحكمات الآيات المحكمات هي الحلال والحرام، وأخر متشابهات فسر قال يصدق بعضها بعضا، هكذا فسر المؤلف متشابهات يصدق بعضها بعضا أخذا من قول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها يعني يصدق بعضه بعضا، ولكن المعنى في هذه الآية غير المعنى التي في آية الزبر، فإن معنى هنا ما يشتبه على بعض الناس، والحديث الذي ذكره المؤلف يؤيد هذا المعنى، المراد المتشابهات في الآية غير المتشابهات في آية الزمر. لا المتشابه في آية الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يصدق بعضه بعضا، القرآن متشابه بمعنى يصدق بعضه بعضا، ما جاء في موضع يأتي في موضع الآخر يصدقه ويوافقه، فالقرآن متشابه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، قصص القرآن تجدها متشابهة يصدق بعضه بعضا، قصة قوم نوح في عدد من السور يصدق بعضها بعضا ما في اختلاف. والمعنى الثاني المتشابه، المتشابه الذي يشتبه معناه على بعض الناس كما في هذه الآية، هو الذي أنزل على الكتاب منه آيات محكمات يعني واضحات المعنى كالحلال والحرام، وأخر متشابهات تشتبه على بعض الناس دون البعض. والحديث الذي ذكره المؤلف يؤيد معنى الآية، فهذا النقل كان يعني نقل المؤلف عن متشابه انتقال نظر من معنى إلى معنى، كقوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وكقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ المؤلف شك ابتغاء الفتنة فسر الفتنة بالمتشابهات، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، والراسخون في العلم يعملون بمحكم ويؤمنون بالمتشابه، ولذلك قال والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث عائشة على هذه الآية في تفسير الآية، وأحسن ما يفسر به القرآن يفسر بالآيات الأخرى ثم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية هو الذي أنزل عليه الكتاب من آيات المحكمات لما تلاها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ففي دليل على أن الذين يتركون الواضح من الأحكام ويأخذون بما فيه اشتباه أن ذلك دليل على الزيغ. في هذا الحديث دليل على أن الذين يتركون الواضح من الأحكام ويأخذون بما فيه اشتباه أن ذلك دليل على الزيغ وأمارة على الزيغ في قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
وهذه منقبة لمريم وابنها لمريم وابنها عليه الصلاة والسلام أن الشيطان لم يمسهما وفي دليل على أن الشيطان يمس كل مولود ولهذا يستهل صارخا من مسه ومن طعنه. في الحديث الآخر إلا مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب أراد أن يطعن فطعن في الحجاب والحجاب الحاجز بينه وبين الولد. كلام الشارع قوله باب
باب وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أورد فيه حديث أبي هريرة ما من مولود ولد إلا والشيطان يمسه الحديث. وقد تقدم الكلام على شرحه واختلاف ألفاظه في أحاديث الأنبياء. وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته فقال إن صح هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما كانا معصومين وكذلك من كان في صفتهما.
صاحب الكشاف الزمخشري صاحب الكشاف طعن في هذا الحديث. نعم لا شك لأن الزمخشري معتزلي على طريقة المعتزلة يتزعم فرقة معتزلة سمى الزمخشرية تنسب إليه ولا شك أن هذا غلط واضح. كيف يطعن في صحة الحديث هو ثابت الصحيحين صحيح وغيره هما أصح كتب بعد كتاب الله عز وجل وقد تلقتهم الأمة بالقبول. لكن عادة أهل البدع يطعنون في الأحاديث ولا يقبلونها وقد طعن.
وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته فقال إن صح هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها.
يعني هو الآن أخطأ خطأين. الخطأ الأول طعنه في صحة الحديث والطعن الثاني التأويل تأويل الحديث يخالف الظاهر. إن صح ليس طعنا حقيقيا ما هو طعن حسي وإنما هو طعن معنوي ومعناه أنه يطمع كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا ما عرف لا يطمع فسر الطعن بالطمع. هذه طريقة أهل البدع يعني يقول الآن طعن في صحة الحديث ثم قال لو صح فمعناه معناه الطمع وليس معناه أنه طعن حقيقي. لا يمكن أن يكون طعن حقيقي وإنما يكون طعن مجازي طعن معنوي وهو الطمع هذا باطل، كل من الأمرين باطل. الحديث صحيح والطعام طعام حسي حقيقي، شو المعنى؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إذا كان يجري من ابن آدم ما يطعم في الحجاب، ما يستطيع يطعم في الحجاب طعام حقيقي. وفي الحديث وفي الآية الكريمة يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا كان الشيطان يتخبط ويمس ما يطعم في الحجاب طعم حسي. نعم
نكمل ولا
نعم كم.
وكذلك من كان في صفته ما لقوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، قال واستهلال الصبي صارخا من مس الشيطان تخييل لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويه.
هذا أيضا كذلك، هذا التأويل ثاني، استهلال الصبي ما هو من أجل الطعن وإنه من أجل التخييل، خيل له صح صبي، هذا تأويل، هذه طريقة المعتزلة والأشاعرة في التأويل. نعم الصواب أنه طعن حسي حقيقي، وأن الصبي يصير صارخا من أثر الطعن حسيا. نعم.
وأما صفة النقص كما يتوهمه أهل الحشو فلا.
أهل الحشو هم أهل السنة، يسمون حشوية، المعتزلة والبدعية يسمون أهل السنة حشوية، يثبتون الصفات يسمونهم حشوية ويسمونهم نوابت، يلمزونهم ويعيب على أهل السنة، يقول أهل الحشو يسمونه طعن حسي ما هو طعن حسي. أما صفة النخس كما يتوهمه أهل الحشو فلا، أهل الحشو يعني أهل السنة يتوهمون أنه طعن حسي، والآن ينكر عليهم ويرد عليهم، يقول أما أن يكون طعنا حسيا كما يزعمه أهل السنة يسمونه الحشو فلا، وإنما هو تخيل أمر معلوم. نعم.
ولو ملك إبليس على الناس نخسهم لم تلأت الدنيا صراخا انتهى.
انتهى كلام الزبخشري، يقول لو كان الشيطان يملك نخس الناس كلهم تمتلئ الدنيا صراخ. هكذا عقول يعتمدون على العقول، المعتزلة يعتمدون على عقولهم في معارضة الأحاديث معارضة السنن. نعم الشارح تعقب كان. نعم.
وكلامه متعقب من وجوه،
هذا كلام الحافظ تعقبنا. نعم.
والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء، بل ظاهر الخبر أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته.
نعم هذا هو الصواب، ممكن وهو حقيقة. نعم.
لكن من كان من عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أصلا، واستثنى من المخلصين مريم وابنها، فإنه ذهب يمس على عادته فحين
مس. نعم.
فإنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك، فهذا وجه الاختصاص ولا يلزم منه تسلطه على غيرهما من المخلصين. وأما قوله لو ملك إبليس إلى آخر فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع يستمر ذلك في حق كل أحد. وقد أورد الفخر الرازي هذا الإشكال وبالغ في تقريره على عادته وأجمل الجواب.
هذا نقل عن الفخر الرازي، الفخر الرازي في كتابه في تفسيره، في التفسير، والأول نقل عن الزبخشري في تفسيره. نعم.
وقد أورد الفخر الرازي هذا الإشكال وبالغ في تقريره على عادته وأجمل الجواب، فما زاد على تقريره أن الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدليل، لأن الشيطان إنما يغوي من يعرف الخير والشر، والمولود بخلاف ذلك.
يعني الفخر الرازي رد الحديث برد معروف عند أهل البدع، خبر واحد، والخبر الواحد إذا ورد على خلاف فلا يقبل، خبر واحد خبر أحد ما تقوم به الحجة، ورد على خلاف الدليل. وكيف يغوي من لا يعرف الخير والشر؟ المولود ما يعرف الخير والشر، رده بعقله مثل ما فعل الزمخشري. نعم، لكن بطريق آخر. نعم،
لأن الشيطان إنما يغوي من يعرف الخير والشر، والمولود بخلاف ذلك، وأنه لو مكن من هذا القدر وأنه لو مكن من هذا القدر لفعل أكثر من ذلك من إهلاك وإفساد، وأنه لاختصاص لمريم وعيسى بذلك دون غيرهما، إلى آخر كلام الكشاف. ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة.
إلى آخر كلام الكشاف. ما المراد بالكشاف؟ مش اسمك اسم كتاب ال... ها ها مفاتيح وغيب. نعم، كيف يقول لي آخر كلام الكشاف؟ ها ما هو أسبق من هذا، يقتضي أن يكون الكشاف متأخر عن مفاتيح الغيب، يحتمل أو يحتمل أن خطأ إلى آخر كلام، إلى آخر كلام الفخر الرازي يمكن، أو إلى آخر كلام مفاتيح الغيب، محتمل. ها ها لا لا، هو لا بالعكس، الكشاف قال إلى آخر كلام الكشاف، إما أن يكون الكشاف أخذ من الرازي، لكن يظهر أنه أخذ من الفخر الرازي، لكن قول إلى آخر كلام الفخر الرازي يمكن، احتمال أن تكون خطأ، واحتمال أن يكون خطأ إلى آخر كلام الفخر الرازي، أو إلى آخر كلام مفاتيح، لا الله أقرب إلى آخر كلام الفخر الرازي. ما أظن، ما في حاجة أن ينقل عن الكشاف، ولا أظن ينقل، يراجع إن كان الكشاف في هذا الموضع قصة مريم نقل عن الفخر الرازي وكان متأخرا، هذا يقتضي أن يكون الرازي الزمخشري متأخر عن الرازي حتى ينقل عنه، لكن إذا كان نقل منها مباشرة حافظ معنا يقول إلى آخر كلام الفخر الرازي أو إلى آخر كلامه. نعم،
ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة، ومع الاحتمال لا يجوز دفع الخبر، انتهى. وقد فتح الله تعالى بالجواب كما تقدم، والجواب عن إشكال الإغواء يعرف مما تقدم أيضا، وحاصله أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه، والله أعلم.
أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه، ذلك الإشارة تعود إلى إيش؟ ها؟ جعل علامة في الابتداء على من يتمكن في إغوائه، بس لكل أحد. ها ها الصراخ إذا كل مولود يصرخ، كل مولود يسهل صارخا، هذا وهذا. نعم، إيه طيب، هذا إيش ليش حاصل أن ذلك جعل علامة، بس الكلام يقول جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه، هل مراد جعل ذلك الطعن أو الصراخ؟ وكل منهما ما يصح المعنى، وما الدليل على أن هذا جعل علامة على من يتمكن من إغوائه؟ الله أعلم، ما في علامة. على كل حال في العبارة فيها يعني تحتاج إلى توضيح أكثر، فيها نقص. نعم،
باب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خير، أليم مؤلم موجع من الألم وهو في موضع مفعل. حدثنا ابن منهال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. قال فدخل الأشعث بن فقال فدخل الأشعث بن قبس وقال
قيس
قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ فقلت: إذا يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبري يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا علي هو ابن أبي هاشم، سمعه شيماء، أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله لقد أعطي بها ما لم يعطه
أو ما لم يعطه لقد أعطي بها أو لقد أعطى بها ما لم يعطه لقد أعطى بها ما لم يعطه يعني لقد أعطى بها يعني دفع فيها قيمة أكثر من مما سامها هذا الذي يريد أن يسومها. لقد أعطى بها، هو أحلف أنه أعطى بها، دفع ثمن أكثر من الثمن الذي يريد أن يعطيها المشتري. إذا قال المشتري 80 أنا أشتري منك 80، حلف أني أشتريها 100، أنا مشتريها 100 وأنت تقول 80، أنا أعطيت بها أكثر مما أعطيتني، يعني كيف أبيع عليك 80 وأنا مشتريها 100؟ حلف لقد أعطى بها يعني دفع بها قيمة ما لم يعطه هو، يعني أكثر مما أعطى هذا الذي سامها، لقد أعطى بها. فحلف أن رجلا أقام سلعة
في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. حدثنا نصر بن علي بن نصر، حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفاء في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله وقرأوا عليها، إن الذين يشترون بعهد الله، فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه.
نعم، هذه الترجمة على هذه الآية الكريمة: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة. الآية فيها الوعيد الشديد على من يحلف بالله كاذبا ليعتاض به شيئا من الدنيا. إن الذين يشترون بعهد الله يعني يعتاضون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمنا قليل، الدنيا كلها ثمنا قليل، يعطى الدنيا كلها مقابل حلف يحلف كاذبا فهو ثمن قليل، فالدنيا كلها تسمى ثمن قليل. إن الذين يشترون يعني يعتاضون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، كان يكون له مثلا على شخص دين 10,000 فيحلف بالله أنه ليس له حق عنده وليس له دين عنده، نقول هذا اشترى بعهد الله ويمينه وعدله ثمنا قليلا، اشترى الدنيا يعني باع، اعتاض عن الدنيا بيمينه، اعتاض بيمينه الدنيا كلها، الدنيا كلها ثمنا قليلا، نسأل الله العافية. حلف إن فلان ليس له عندي حق وكاذب، هذا اعتاض، اشترى، الاشتراء معناه الاعتياض. إن الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة يعني اعتاضون، فإذا حلف كاذبا وأنكر الحق الذي عليه يكون اشترى بعهد الله ثمنا قليلا. نسأل الله العافية. عليه الوعيد إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق يقول المؤلف لا خير فسرها, والمعنى لا حظ ولا نصيب, ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة. أولئك لا خلاق ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أليم قال المؤلف مؤلم موجع من الألم, وهو في موضع مفعل يعني على وزن مفعل, مؤلم على وزن مفعل. هذا فيه الوعيد الشديد لعنه من كبائر الذنوب, أن من حلف من اعتاض بيمينه شيئا من الدنيا عليه هذا الوعيد الشديد. لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر المؤلف ثلاث أحاديث في سبب نزول هذه الآية. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والصبر أصل الصبر الحبس, ويقال فلان قتل صبرا يعني قتل محبوس لا يستطيع الدفاع عن نفسه. وهذا الذي حلف على يمين صبر كأنه حلف ليذهب مال أخيه, وأخوه ليس عنده بينة ماله حيلة, كأنه مصفور كأنه محبوس مقهور له على شخص 10,000 ولا عنده بينة. فهذا اقتطع مال أخيه بيمين صبر يعني كأنه حبسه واقتطع ماله حيلة لا عنده بينة, وهذا حلف أنه ليس له عنده شيء فاقتطع ماله. سمى هذا اليمين يمين صبر لأن خصمه لا يملك الدفاع عن نفسه, وهذا أخذ ماله بهذه اليمين. من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك, يقول عبد الله مسلم أنزل الله تصديق ذلك هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن, وعبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود, قلنا كذا وكذا. قال في أنزلت, يقول الأشعث بن قيس هذه الآية في أنزلت, كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه, يجوز الرفع ويجوز النصب. بينتك يجوز الرفع على أنه خبر يعني عليك بينتك أو مبتدا خبر محذوف, ويجوز النصب على تقدير فعل وتقدير هاتي بينتك أو يمينه. يجوز الرفع والنصب على حسب الرواية. فالرفع مبتدا وخبر يعني عليك بينتك, والنصب مفعول فالمحذوف أحضر بينتك أو هاتي بينتك أو يمينه. فقلت إذن يحلف يا رسول الله. قل أشعث ما عندي بينه. قلت إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال ابن مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا يدل على أن هذا من الكبائر الذنوب, يدل على أن هذا من الكبائر. الحديث الثاني حديث عبد الله بن أبي أوفى قال حدثنا علي بن أبي هاشم سمعه شيئا أخبر أن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه, يعني لقد دفع فيها من الثمن أكثر مما سمى هذا المشتري ليوقع فيها رجلا من المسلمين. فإذا حلف أنه اشتراها بمئة هو كاذب واشترى لهم 80 اغتر المشتري وقال ما دام تشتريها بمئة أنا اشتريها ب120 وهو ما اشترى لهم 80 فيكون أكل 40 كلها والعياذ بالله سحت. فنزلت إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. والحديث الثالث حديث ابن أبي مليكة وقال في آخر الحديث مرفوع عن ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين كانت تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفاء، الإشفاء المخراز الذي يخرز به الإبرة تخرز بها، الإشفاء بكسر الهمزة وسكون الشين وفاء مفتوحة وألف مقصورة، هو المخراز الذي يخرز به، وقد أنفذ بإشفاء في كفها فدعت على الأخرى، يعني تخرزان واحدة دخل المخراز في كفها فدعت أن الأخرى هي التي ضربتها بالمخراز في كفها، هي تخرز فأصاب المخراز والإبرة كفها دخل في كفها فدعت أن الأخرى هي التي اعتدت عليها، فرفع إلى ابن عباس أمرهما تشتكي تقول هذه المرأة ضربتها بالمخراز وهي اللي ضربت نفسها، فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله وقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله، فذكروها فاعترفت، اعترفت أنها هي التي أصابت نفسها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه، يعني بعد أن يكون المدعي ليس له بينة، إذا لم يكن هناك بينة فإنه توجه اليمين على المدعى عليه، في الحديث الآخر البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا مانع أن تكون هذه الأسباب كلها يكون لها عدد من الأسباب سبب نزول هذه الآية، حديث الأشعث بن غيث وكذلك الثاني صريحان في أن الآية نزلت بسببهما، الرجل الذي أقام سلعة في السوق وقصة الأشعث بن قيس وصاحبه. نعم ها؟ ما يمنع هذه المسألة بد منها، مثل الضمة التي في القبر لكل أحد، ولا يلزم من ذلك ما يلزم منها الضرر، أقول ما يلزم منها الضرر، هذا شيء عام، ما يلزم الضرر في دينه، هذه مسة قدرها الله لكل أحد إلا مر بابنها. نعم العبرة بعموم الأخرى يخصص السبب، هذا سبب يدخل السبب دخول أوليا ولا يعامة تشمل بعمومها السبب وغيره. نعم الحلف بالله. نعم سبحان الله. نعم
باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله،
الحديث الثالث ذكره المؤلف بقول ابن عباس اقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فإن فيه الإشارة إلى العمل بما دل عليه عموم الآية لا خصوص السبب، وهذا الحديث يدل على أن العبرة بعموم الأخذ لا خصوص السبب، ولهذا قال اقرأوا عليها اقرأوا الآية ذكروا بالأقرأوا الآية، ففيه الإشارة إلى العمل بالعموم بعموم الآية لا بخصوص السبب. نعم
باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سواء قصد، حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر حاء،
هذه الآية عظيمة هي تدل على معنى التوحيد في إثبات توحيد الألوهية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يقرأ هذه الآية بعد الفاتحة في الركعة الثانية من ركعتي الفجر، والأولى يقرأ بعد الفاتحة يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، أو يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة، جاء هذا وهذا، وهذه الآية معناها التوحيد، قل يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب أهل الكتاب اليهود تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فسر المؤلف سواء قصد، يعني سواء يعني نصف وعدل، قصد نصف وعدل إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، ألا ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، هذا التوحيد، يا تعالوا إلى كلمة سواء بينكم أن نوحد الله ونخلص له العبادة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به، هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وهو معنى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدين. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا معنى كلمة التوحيد. ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، الربوبية لله، فلا يتخذ بعضنا ربا، هذا عبد هذا رب وهذا يعبد هذا، ولا يتخذ بعضنا ربا من دون. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنه مسلم، إن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا فأعلنوا إسلامكم، فقولوا اشهدوا بأنه مسلم. نعم.
حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن مامر حاء، وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينا أنا بالشام إذ جي بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال وكان دحية الكلب يجاء به فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش
فقالوا نعم
قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه
الأولى مخففة والثانية مثقلة نعم
فإن كذبني فكذبوه
إن كذبني يعني إن أخبر بكذب إن أخبرني بخبر كذب فكذبوه نعم
قال أبو سفيان وأيم الله لولا
فإن كذبني فكذبوه
قال أبو سفيان وأيم الله
وأيم الله أفصح همزة وصل وأيم الله نعم
وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال فهل كان من آبائه ملك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال يزيدون أو ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه قال فهل يغدر قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه قال فهل قال هذا القول أحد قبله قلت لا ثم قال لترجمانه قل له إن سألتك عن حسبي
قل له إني
ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت
ملك
وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا فزعمت أن لا فزعمت أن لا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله قال ثم قال بما يأمركم قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف قال إن بك ما تقول فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي وليبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين
فإن عليك إثم الأريسيين
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام قال الزهري فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم قال فحاصوا حيصة حمر الوحي إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فقال علي بهم فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه
إذا كان الفعل يائي ثم وسد إلى واو الجمع يضم ما قبله رضي رضوا وما أشبه ذلك أما إذا كان مقصور ثم أسند إلى واو الجمع فإنه يفتح ما قبله، مثل غزا غزوا، رمى رموا، دعا دعوا. أما إذا كان يائي رضي رضوا، علي علوا، عزي عزوا، وهكذا. هذا الحديث حديث عظيم في قصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيه من الفوائد العامة أن دلائل النبوة كثيرة وليست خاصة بالمعجزات كما يقوله الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام. أهل الكلام يقول الدليل على نبوة الأنبياء خاصة بالمعجزات، المعجزات الحسية، الدليل على أنه نبي المعجزات، وهذا باطل. الأدلة أدلة النبوة كثيرة. فهذا هرقل استدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أسئلة سألها، كل سؤال يسأل كذا وكذا، هل من أبيه من ملك، هل هو ذو حسب فيكم، هل أرتد أحد منكم سخطة الذين، إلى آخر الأسئلة. ثم قال إن كان ما تقول حقا فهو نبي، استدل بها على صدقه. الدليل على صدق الأنبياء ليس خاصا بالمعجزات كما يقوله أهل البدع الشاعرة. ومن الأدلة أيضا التي استدلت بها خديجة رضي الله عنها في أول بعثة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قالت إنك لتصل الرحم، تقري الضيف وتحبل الكل وتكسب المعدوم وتعين على بالحق، والله لا يخزيك الله أبدا. والناس يعرفون الصادق من الكاذب بأمور كثيرة في أحوالهم وفي أمورهم. فالإنسان يعرف صاحب البقالة، يقول صاحب البقالة هو صادق أنا أشتري منه، صاحب البقالة الثاني كاذب، هذا معروف بالصدق هذا معروف بالكذب. فدلائل الصدق، دلائل صدق النبي ليس خاصا بالمعجزات كما يقوله الأشاعرة. ومن الفوائد أيضا الحديثية أن الكافر، أن الإنسان إذا روى في حال كفره حديثا تحمله في حال كفره ثم رواه بعد الإسلام فإنه يقبل. فهذا مستوى كان كافرا في ذلك الوقت، روى هذه القصة هو كان كافر لكن رواها بعد إسلامه، دل على قبول رواية المسلم إذا روى في حال إسلامه. إذا روى الكافر رواية بعد إسلامه صح. فأبو سفيان حصلت له هذه القصة وهذه الأسئلة في حال كفره ثم رواه بعد إسلامه، فتقبل رواية، تصح رواية الكافر إذا أداها بعد إسلامه كما في هذه القصة وغيرها. ومن الفوائد العامة أن هرقل رجل عاقل عنده عقل، ولكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الآخر، لكن ظن الخبيث بملكه، يعني بخل شح بملكه وآثر الدنيا على الآخرة. رجل عاقل عرف الحق وأراد أن يتبع النبي لكن ما أطاعه قومه، حصة الحمر وشح بملكه، يعني آثر الدنيا على الآخرة، ما أراد أن يضحي بملكه، ولكنه عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه، فلذلك بقي ملكه وتماسك بعض الشيء، بخلاف كسرى فإنه لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، فمزقوا كلهم مزق ولم يبق لهم آثار كيسرى، بخلاف الروم فإنه بقوا وتماسكوا بعض الشيء. وهذا الحديث يروي ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي سفيان قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه، يعني من فمه إلى فمه، يعني ليس هناك واسطة. قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المدة التي بين النبي وبين المشركين، يعني مدة الصلح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش يوم الحديبية 10 سنين، تضع الحرب أوزارها، ولكنها لم تستمر إلا سنتين لأنهم نقضوا العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعقد ذلهم وفتح مكة. ففي هذه المدة التي فيها الصلح حصلت هذه القصة لأبي سفيان، لأبي سفيان تأخر الإسلام ما أسلم إلا يوم الفتح، قال يعني أبو سفيان فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل والذي أتى به دحية الكلب جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى بالشام إلى هرقل فلما قرأ هرقل سأل هل هنا أحد من العرب يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإذا فيه أبو سفيان ومن معه قال فقالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه يعني أمامه فقال أيكم أقرب نسب من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا أبو سفيان أشار إليه فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وجعلوا أجلسوا أصحابي خلفه ثم دعا بترجمان الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة وله ترجمان وفيها لغات ترجمان بضم التاء والجيم وترجمان بفتح التاء والجيم وترجمان بفتح التاء وضم الجيم هذه ثلاث لغات قال بعضهم في لغة رابعة أيضا وهي ترجمان وعلى هذا ما يغلط أحد أي تقرأ على وجه أنت على اللغة ترجمان أربع لغات هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة قال له ترجمان أدى لأنه نسب العربي أتى بترجمان يترجم ينقل كلامه إلى كلام أبي سفيان وكلام أبي سفيان ينقل كلام أبي سفيان إلى كلامه الترجمان يعرف العربية ويعرف لغة هرقل فهو ينقل الكلام من هرقل إلى أبي سفيان ثم ينقل الكلام من أبي سفيان إلى هرقل هذه المحاورة التي حصلت بينهم وجعل أبي سفيان أمامه وجعل أصحابه خلفه وقال إن كذبني فكذبوا وكانت العرب يعني يستعظمون الكذب ولهذا أبو سفيان تحاشى الكذب قال لولا أن يؤثر عن الكذب لكذبت عليه لأنه عدو له في ذلك الوقت يريد أي شيء يكون فيه هضم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي لأنه كافر في ذلك الوقت لكن ما استطاع أن يكذب لأنه خلفه أصحابه خلفه جعله أمامه قال ها إن كذبني كذبوا قلوا كذب ولها قالوا لا قال أبو سفيان ويم الله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذب ثم قال سأله كيف حسبوا فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب والأنبياء تبعث في أحسابها وهرقل كان يقرأ الإنجيل والتوراة وفيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأنبياء ما يبعث ما يكون وضيعين حتى لا يكون لأحد الناس مغمز فيه وليبعثون في أحساب قومهم نعلى الناس أرقى الناس حسبا ونسبا كيف حسبه فيكم قال قلت هو فينا ذو حسب قال هل كان من آبائه من ملك قال قلت لا يعني لو كان ملك قال يطلب مكابي قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال يتبع أشراف الناس ضعفاءهم يعني ضعفاء الله هم يتبعهم أتبع الأنبياء بخلاف الأشراف والكبراء والأمر في الغالب يمنعهم ما هم فيه من المنصب والمال يمنعهم اتباع الأنبياء أما الضعفاء ما في مانع يمنعهم منه فلهذا هم اتباع الأنبياء الله هذا في الغالب وإلا فقد يكون مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس من الضعفاء ومع ذلك هو أول من آمن ولذا قال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال كفار قريش اطرد عن هؤلاء الضعفاء قال أي يزيدون أو ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بدأ دخل فيه سخرة الله قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ويصيب منه قال فهل يغدر قال قلت لا ثم قال ونحن منه في مدة في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه يقول ما استطعت إلا هذه يقول حنا في مدة ما ندري وش يصير ما ندري هل يعني هل يصدق أو يكذب هل يعدل ما ندري يقول هذه الكلمة هي اللي استطعت مع أنها مجملة قال فهل قال هذا القول أحد قبله قال لا ثم قال لترجمانه مجيبا له على الأسئلة قل له إني سألتك عن حسبي فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في حساب قومها ويقرأ التوراة والإنجيل وسألتك هل كان في آبائهم مالك فزعمت ألا فقلت لو كان من آبائهم مالك قلت رجل يطلب منك أبيه ما ليس بجديد، لكن هذا ما ليس من أبائه ملك. وسألتك عن أتباع أضعفهم أم أشرفهم، فقلت هم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل الضعفاء. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت له. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله. وسمى النبي ثم الصادق وسمى الأمين، يعني كيف لا يكذب على الناس ثم يكذب على الله؟ ما يمكن يتورع من الكذب على الناس ثم يكذب على الله. شوف كيف الاستدلال، استدلال هرقل، هذا يدل عن رجل عاقل. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن أدخل فيه سخطة له، فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، شوف يعرف هذا، ومع ذلك ما أعمل. لا حول ولا قوة إلا بالله، وما يريد الله فتنة فلن تملك له من شر. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ما يرتد أحدا ولا ما يكره أحد بعد أن يخالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا. سجالا فسرها بقول ينال منكم وتنال منكم، هذا معنى السجال، يعني مرة ومرة مرة. في بدر كانت المسلمين، وفي أحد كانت عليه سجال، مرة لك مرة عليك. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. شوف هذا كلام مأخوذ من كتب الأنبياء. وكذلك الرسل تبتلى، يعني في أول الأمر ثم تكون العاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر، إذا رجل كتابي يعني يقرأ الكتب هم وثني من المشركين. ولذلك صرف هناك فرق بين أهل الكتاب وبين الوثنيين. أهل الكتاب لما خف كفرهم صارت لهم حكم خاصة، أباح الله نساءهم وذبائحهم. لكن الوثني شركوا أغلب وأشد، لا تحلوا نساءهم ولا ذبائحهم، عندهم شيء من العلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك في قوم أهل الكتاب، يعني أهل العلم، استعد لمناظرته، ليسوا جهال. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها عاقبة. وسألتك هل يغدر، فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله، فزعمت أن لا. فقلت لو كان هذا القول، لو قال هذا القول أحد قبله، لقلت رجل اهتم بقول قيل له ثم قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ولا يستطيع أبو سفيان يكذب، ما يستطيع، لأن خلفها أصحابه ويخشى أن يأثر عنه الكذب. فقال هرقل إيك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، جزم بأنه نبي بهذه الأسئلة التي سألها. وقد كنت أعلم أنه الخارج ولم أكن أظنه منكم، يعني ما ظنت أنه من العرب نبي هذه الأمة. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. يعني موجود مكتوب في التوراة والإنجيل هذا، ولا يفتحن الله بي قلوبا عميا وآذان صما وقلوبا غلفا. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبعه. فيها النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الأنبياء، سليمان عليه الصلاة والسلام كتب إلى بلقيس قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعالوا علي وأثوا المسلم. ولهذا أقول العلماء إن بسم الله تكتب في الرسائل. قال الشيخ محمد بن رهب في رسالة أدب المشصرات تكتب وافتتحوا بها الكتب، ولا تكتب في الشعر ولا معه، بسم الله الرحمن الرحيم. وفيها أن الكاتب يبدأ باسمه أولا، قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وجاء ما يدل على أنه أيضا لو قدم اسم المكتوب إليه فلا حرج أيضا. سلام على من اتبع الهدى، فيه أنه إذا كان الكتاب الكافر ما يقال السلام عليكم، وإنما قال السلام على من اتبع الهدى. أما إذا كان المكتوب له مسلم فيقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا غير مسلم فقال سلام على من اتبع الهدى أما بعد. وهذا كثيرا ما يكتب بها النبي في خطبه ورسائله، خطبة الجمعة يقول أما بعد، ثلث في أول من قال أما بعد، وقيل داود عليه الصلاة والسلام، وقيل قصة سعد الأيادي، وقيل رأيه، وبعض الناس يقول وبعد يكسر وبعد، أما بعد هي الذي يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد أحسن وبعد، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. كلمات معدودة، كل كلمة تحتها معاني غزيرة. هذا الفصل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتجاوب على الكلمة واختصت له الحكم. فتجد البليغ الفصيح يأتي بكلمات معدودة تحتها معاني غزيرة، بخلاف غير الفصيح فإن الثرثار يأتي بكلام طويل يخطب خطبة ساعتين ثلاث ولكن معاني جوفة ليس فيها معاني، يكرر ويعيد والمعاني وهي خاوية من المعاني. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة يأخذ كلماته معدودة، لو عدها العاد لعدها. انظر إلى الكلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين لأنك من أهل الكتاب، الأجر الأول لأنك آمنت بنبيك السابق، والثاني لأنك آمنت بمحمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا بالله في آخر سورة الحديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فإن توليت يعني وأعرض فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين قيل الحراثين والزراعين لأن قوم أهل الفلاحة، وقيل يشمل الرعية كلها، والمعنى إن توليت عليك إثم الرعية كلها لأن أنت السبب في ضلالهم. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، إثم الرعية كلها لأنك أنت الذي أضللتها. ثم ذكر الآية، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لأنهم من أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دونه، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات، ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط. لماذا ارتفعت الأصوات؟ لأنه اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه نبي، وقال إني إنه نبي، وقال لو أخلص لي لأحببت لقاءه ولو كنت عندها غسلت قدميه. يعني هذا وهذا لا يناسبه الكفرة، ما يريد هذا. ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، قال أبو سفيان وأمر بنا فأخرجنا. قال أبو سفيان فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. أمر الأولى بفتح الهمزة وكسر الميم أي عظم وكثر، أمر الثانية بفتح الهمزة وسكون الميم أي الشأن. لقد عظم شأن ابن أبي كبشة، ابن أبي كبشة جده لأمه من الرضاع ينسبونه إليه إذا أرادوا لمزه وعيبه، يعني عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان عظم أمر يعني عظم شأن ابن أبي كبشة الرسول عليه محمد من احتقارهم له، إنه يخاف ملك من الأصفر ملك الروم. فيقول أبو سفيان لما خرج وكان في ذلك عدو النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال عظم شأن ابن أبي كبشة، عظم شأن محمد، حتى إن ملك بن الأصفر الملك العظيم بن الأصفر الروم الدولة العظيمة ملك صار يخاف من محمد. إذا عظم شأنه، عظم شأن محمد، إنه يخافه ملك بن الأصفر. أمر يعني عظم أمره شأنه. لماذا قال ابن أبي كبشة؟ احتقارهم له وغيظهم منه ينسبه إلى جد الغامض، ما قال محمد بن عبد الله ولا محمد بن عبد المطلب، ابن أبي كبشة جد لأمه من الرضاع غامض ما هو معروف. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة نسبوه إلى جد غامض بشدة عداوتهم له وكراهتهم له. لقد أمر أمر لأنه كان قائد المشركين أبو سفيان في ذلك الوقت، كان عدو لدود للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هداه الله، هداه الله وأسلم. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخاف ملك ولا أصفر، ولا يزال الأعداء هكذا على سندهم. فتجد أهل البدع الآن الذين يكرهون أهل السنة كذلك ينسبونهم إلى جد غالب. أهل البدع السبكي وغيرهم الذي يعادون أهل السنة في المقيم يسمونها ابن زفير، يقول المقيم في بعض ردودهم ابن زفير، مو معروف ابن القيم ابن زفير، لكن من كراهتهم له ينسبونه إلى نسب غامض اقتداء بالمشركين حينما نسبوا النبي وقال لقد أمر ابن أبي كبشة، فتجد في رد ابن القيم قال ابن زفير، قال ابن زفير من شدة كراهتهم له. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. يقول بعد هذه القصة صرت تيقنت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، وفي لفظ حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، يعني بعد فتح مكة. فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار الله. قال الزهري: هذا انتهى قصة أبي سفيان، لكن هذه الزهري روى في آخر الحديث. قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم، عظماءهم يعني كبارهم ورؤساءهم، ما تقول الوزراء والأمراء والكبار، فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار الله فقال: يا معشر الروم، في اللفظ الآخر أنه احتاط نفسه، أنه أغلق الأبواب لما جمعهم، أغلق الأبواب كلها، أغلق الأبواب كلها وأخذ المفاتيح وجعلها أمامه، جميع الأبواب، الأبواب في طبقات طبقات، وجعله أسفل وكان هو أعلى فوقهم، فوقهم في الدور الأعلى يطل عليهم من كرسي وهم أسفل تحته، على عادة الملوك كبريائهم، في كبريائهم الملوك ظلمه وأشباههم. دعاهم في مكان الله كما قال الزهري، جمعهم في دار الله وأغلق الأبواب احتاط نفسه وجعلها عنده وجميع مفاتيح الأبواب. فلما اجتمعوا كلهم في أسفل أشرف عليهم من الدور الأعلى فوق، فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد؟ هو صادق الآن، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم، يعني فتؤمنوا بهذا الرسول، تؤمنوا محمد وتطيعوا وتتابعوا إلى آخر كلام. تكلم قالوا: والله إنكم تعلمون أنه نبي وأن هذه أوصافه في التوراة، الفلاح والرشد في اتباعه ومتابعته والإيمان به. لكن ما أعجبهم هذا، لما رأى حاصوا حصة الحمر، جمع حمار، حمار الوحش، حاصوا حصة الحمر إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت احتاط لنفسه، لو كانت مفتوحة خرجوا وانقلبوا عليه وقتلوا وانتهى، لكن احتاط لنفسه والآن يريد يختبرهم، إن استجابوا آمن بالرسول وإن لم يستجابوا شح بملكه، شح بملكه، ما يريد يفرط بملكه، يريد أن ينظر، إن استجابوا له وآمنوا آمن، وإن نكسوا بقي على ملكه وشح بملكه. فلما قال لهم هذا الكلام وقال لهم إنكم تعلمون أنه نبي وأن هذا هو الحق وأن هذا هو الفلاح والرشد، ما أعجبهم، حاصوا حصة الحمر ونكسوا على عقبهم إلى الأبواب فوجدوا قد أغلقت، ما حيلة، ما لهم حيلة، مغلقة، احتاط نفسه، أخذ المفاتيح أمامه. فلما أيس منهم قال: علي بهم، ردوهم مرة ثانية، عندي لكم كلام آخر.